أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه القاعدة، وهي أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإن وصلت الدية إلى الثلث رجعت إلى النصف. وقد أشرنا في درس أمس المراد من هذه القاعدة وتنقيح موضوعها والإشارة إلى تطبيقات لهذه القاعدة، ووصل بنا الكلام إلى هذا البحث، وهو أنه وقع خلاف بين الفقهاء بأنه أنتم قلتم أن المرأة تساوي ديتها في الأعضاء دية الرجل حتى تصل إلى الثلث، ثلث دية الرجل. فتارة نفترض أنه دية المرأة أقل من الثلث فواضح فهي تساوي الرجل، تارة أكثر فترجع إلى النصف. ولكن الكلام فيما لو فرضنا أن الدية في مورد تساوي ثلث، فإذا كانت الدية تساوي الثلث كما في بعض الجراحات، فحينئذ في مورد التساوي مع الثلث هل نطبق قاعدة التساوي في الدية أو نطبق قاعدة النصف، يعني دية المرأة نصف دية الرجل؟ قلنا بأن الشهيد الأول والشهيد الثاني والمشهور قالوا بأنه في حالة التساوي فإنه نطبق قاعدة النصف، ويكون مقتضى القاعدة أن المرأة تعاقل وتساوي دية الرجل ما لم تبلغ إلى الثلث، فإن بلغت الثلث أو تجاوزت فإنه تكون دية المرأة نصف دية الرجل. في قبال ذلك ذهب الشيخ وتبعه على ذلك بعضهم كصاحب الرياض، قالوا أنه إذا كانت الدية تساوي الثلث فنطبق قاعدة التساوي لا قاعدة النصف، ويكون القاعدة هكذا، ليست القاعدة أنه المرأة تعاقل الرجل ما لم تبلغ أو ما لم تصل. نقول لا، المرأة تعاقل الرجل في الدية ما لم تتجاوز الثلث، مو ما لم تصل، ما لم تتجاوز الثلث. فإن تجاوزت الثلث نطبق قاعدة النصف، أما في حالة التساوي، أما في حالة الثلث فنطبق قاعدة التساوي. أشرنا إلى هذا الخلاف في جلسة أمس، وقلنا بأن الماتن في صدد إثبات نظر المشهور، ونظر المشهور ما هو؟ أنه المرأة تعاقل الرجل إلى ماذا؟ ما لم تصل إلى الثلث، فإن وصلت إلى الثلث أو تجاوزت نطبق قاعدة النصف. واستدل على ذلك بدليل ذكرنا أمس رواية أبان بن تغلب، وبينا دلالتها وقلنا بأنها تامة الدلالة. وصل بنا الكلام إلى قوله، إلى هذا البحث. وروى تفصيل الجراح في هذا المقطع يريد أن يقول بأن ما تقدم في رواية أبان لا يثبت تمام المدعى، لأن رواية أبان ناظرة إلى دية الأعضاء، أي ناظرة إلى قصاص الطرف وليست ناظرة إلى قصاص الجراح وهو الجراحات. والمدعى في القاعدة عام أنه هكذا القاعدة، قلنا بالأمس أن المرأة تعاقل الرجل في دية في قصاص الطرف وفي الجراحات ما لم تبلغ إلى الثلث، فالذي تقدم في رواية أبان غاية ما يثبت دية ماذا؟ دية الطرف، ولا دليل على التعميم إلى الجراح. فحينئذ ما هو الوجه في التعميم؟ هنا نقول بأنه الوجه في التعميم أحد دليلين، التفت، إما الرجوع إلى رواية أبان مرة أخرى واستظهار التعميم إلى الجراح، أو التمسك بروايات خاصة واردة في الجراح. فالكلام فعلا يقع في هذا، في الجواب عن هذا السؤال، هل رواية أبان ابنة غلب مختصة بقصاص الطرف أو تشمل أيضا الجراحات؟ فإن شملت الجراحات فبها ونعمت، انتهينا بعد، ما نحتاج إلى وروى تفصيل الجراح من جميل ابن دراج، ما نحتاج إلى هالحكي، واضح؟ فيكون من باب التأكيد، أو أن رواية أبان لا تثبت المطلع. إذا رجعنا إلى رواية أبان فقد يقال أنها لا يمكن استفادة مسألة الجراحات منها، لأنها واردة في مسألة قطع الأصابع، وقطع الأصابع من قبيل قصاص الطرف لا من قبيل الجراح، إلا أنه في قبال ذلك قد يقال أنه ما ذكر تام بلحاظ مورد الرواية، إلا أنه نتمسك بما ذكره الإمام في ذيلها من قاعدة كل، ماذا قال الإمام في الذيل؟ مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله. ما هو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. مقتضى هذا العموم أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، سواء كانت هذه الدية دية طرف أو دية جراحات، لأن الدية كما تتصور في دية الطرف تتصور في دية الجراحات. فمقتضى ما ذكره الإمام سلام الله عليه في ذيل، ماذا في ذيل الرواية، ماذا؟ أنه التعميم. وإن كان المورد في الصدر هو قصاص الطرف، إلا أن هذا تطبيق من تطبيقات القاعدة. فما رأيكم؟ هل هذا كلام صحيح؟ تامون؟ شيخ حسن شنو؟ تام هالكلام؟ احنا ما قصنا، قلنا هذا كلام رسول الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى صح حدق ما قال الحكي. تعاقل الرجل، ما قال إلى ثلث دية الطرف، قال إلى ثلث الدية، دية عام، الدية عام، دية الطرف ودية الجراح. لا، قاعدة عامة، ثلث الدية لو كانت دية عهدية، دية الطرف، الطرف الأصابع، فما لك حق تمسك يا دي لا تقنع حوله، دي طرف الأصابع، فما هو التعميم إلى باقي الأطراف؟ يعني يقول هل قاعدة بس رسول الله جاب قاعدة بس في الأصابع؟ هذا الإمام يسوق مساق التعليل، إن هذا حكم رسول، ما هو حكم؟ إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فنقول ذكروا المطالب الأصولية، خلك ذكر مطالب أصولية، ممكن لا حد أقشي حسن بعد أحسن. قدر متيقن في وين؟ وش هي قدر متيقن؟ ليش؟ هل يصح القدر المتيقن مع وجود الإطلاق والعموم؟ نعم. فيقال أحسن، فيقال بأن التمسك بذيل يا شيخ حسن مبني على مسألة أصولية، وهي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يكون مانع من التمسك بالإطلاق أو لا يكون مانع من التمسك بالإطلاق؟ خدت القاعدة، حيث ذكرت هذه المسألة في الحلقة الثانية وفي أصول المظفر وفي الحلقة الثالثة، فإنه في بحث الإطلاق هناك بحثت هذا المسألة، وهي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق. وقد أفاد المحقق الآخوند في الكفاية وتبعه على ذلك المحقق العراقي وتبعه على ذلك من الشيخ المظفر في أصول المظفر بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. وحيث أنه في مقام التخاطب بين الإمام والسائل كان الكلام عن ماذا في مقام التخاطب؟ كان الكلام عن دية الطرف، فيكون هذا المقام الخطاب قدر متيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. أما لو بنينا على أن القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق كما يبني على ذلك المحقق النائني والسيد الخوئي، مدرسة النائني كامل، يعني السيد الخوئي مدرسة النائني وتلامذته، فيقول القدر المتيقن غير مانع من التمسك بالإطلاق، فإنه في هذه الحالة ينعقد الإطلاق بلا إشكال. ولكن بناء على التفت الفكرة دائما هي محل زلة الأقدام، هل الآن هل يصح تطبيق فكرة القدر المتيقن في مقام التخاطب في هذا المورد، في مورد الرواية أو لا؟ لما درس قدر متيقن في التخاطب ما يدوش صاير أكيد، لأن عندنا قدر متيقن من الخارج، عندنا قدر متيقن من مقام التخاطب، وفرق بين القدرين، وهل هذا وش معنى أنه مانع؟ مانع يعني أنه يحول دونه تحقق الإطلاق، لأنه ينعقد الإطلاق يصير مخصص. هاي ما بحثنا في الأصول، راح يراجع المطلب الأصولي. هل تطبيق هذه القاعدة في المقام تام أو ليس بتام؟ فهنا يقال، التفت هالنقطة، هي نزلت أقدام دقيقة، نقول القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، لا مانع من التمسك بالعموم. فإن كان موردنا هو مورد عموم فلا يصح إدراج مسألة القدر المتيقن في مقام التخاطب، وإن كانت مسألتنا مسألة الإطلاق فتأتي مسألة أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، وإلا لم يدعي أحد أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني يتمسك من العموم، كما هو واضح من نكتة المسألة لمن يلتفت إليها في وين؟ في بحث الأصول. فهل موردنا مورد عموم أو مورد إطلاق؟ ماذا تقولون؟ شوف المسألة تجر مسألة. شيخ آتش جاي من الحج، بعد آثار الحج باقية إن شاء الله. المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، ونحن بنحط أول شيء حط أصبعنا على وين؟ على المرأة؟ على الرجل ما يجوز لمس المرأة، تحطي لك على المرأة ما يجوز، ما تحطي لك على المرأة. خب على الرجل، خب وين العلاقة؟ وش تسوي في الرجل تحطي لك عليه؟ خب تحطي لك في وين؟ الدية، هي محل البحث. هل كلامنا في الدية، هل دية الطرف أو دية الجراحات؟ هذه الدية هل عموم أو إطلاق؟ نقول جاوبنا عن السؤال ألف مرة، نقول هنا خلاف بينهم، أن اللام الداخلة على المفرد هل هي من أدوات العموم أو ليست من أدوات العموم؟ يظهر من بعض عبارات الشهيد الثاني كما أشرنا مرارا وتكرارا أنها من موارد العموم، خلافا لما هو المعروف بين الأصوليين المتأخرين أن دخول اللام على المفرد ليس من أدوات العموم. دخول اللام على الجمع، الجمع المحلى باللام هو الذي يستفاد منه العموم، لا ماذا؟ دخول اللام على المفرد. فإن بنينا على أنه هذا من موارد العموم فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالعموم، فيتم الاستدلال بالرواية لإثبات التعميم حتى للجراحات. وإن قلنا هكذا، أنا جوي في البال هالمطلب ما كنت محضرنا، يعني الآن أول ما بدأت جد المطلب ما كنت متنينية أتعرض إلى أنه أصلا، يعني قلت أنا وروى الجراحات نشير إلى رواية جميع مباشرة، بس ظاهر كلام الشهيد أنه يحتاج إلى رواية ثانية، أن الرواية الأولى ما تتكفل في إثبات المطلب، ولهذا يقول وروى الجراحات، يعني الجراحات ما تقدمت سابقا، فأحتاج إلى تتميم المطلب. خب فعلى أي حال، فبالنسبة إذا قلنا بأن هذا من باب العموم فلا مانع حين دع القدر المتيقن في مقام التخاطر لا يمنع من التمسك بالعموم. أما إذا قلنا أن هذا من باب الإطلاق فإن القدر المتيقن مانع من التمسك بالعموم. حنا نحكي شوي بعد زايد. كل مطالب تأثر دائما، هاي مسألة سيئة في الروايات، يجيك قدر متيقن في مقام يجيك ذيل عام، اسأل هالسؤال دائما، هل هذا القدر مانع أو ممانع؟ فكيف الماتن قدس سره شهيد الثاني يظهر من أنه الرواية الأولى لا تتكفل بيان الجراحات مع أنه في قدر متيقن صحيح، ولكن هذا من موارد العموم لا أنه من موارد الإطلاق، فكان المفروض أن يقول شنه أنه وراء وأن الرواية الأولى تتكفل بيان الجراحات أيضا. فهل في حال، هل في شارة، هل في مخرج أو ليس له مخرج؟ مخرج هو يقصد المقصد ما له علاقة بالآن، يعني مخرج علمي يعني فقط زين الرواية الأولى. لو كنا عموم، هل كان عموم القدر المتيقن في مقام التخاطر ما يمنع التمسك من العموم؟ نقول اكتفت أيضا هي مزلات أقدام، أعطيك مزلات أقدام، نقول القدر المتيقن في مقام التخاطب يا شيخ حسن درس باب العموم لو بعده لا يمنع من التمسك بالعموم ليس تام على أطلاق أيضا، فإنه وقع النزاع كل أصول اليوم تفتتح بالأصول، وقع النزاع بينهم في بحث العموم أن أدوات العموم هل هي موضوعة لما يصلح للمدخول أو لما يراد من المدخول. خذ هذه المسألة، هل أن أدوات العموم موضوعة لما يصلح لمدخولها أو لما يراد من مدخولها؟ وترتب على هذا الخلاف، حلقة ثانية موجود هذا، حلقة ثانية ما أجيب شيء من كيسنا، وترتب على ذلك الخلاف بينهم أنه في العموم هل نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم أو لا. احفظ هالمطالب وتقول أصلا ما نستفيد منها كل تطبيقها. فمثلا إذا جاء أكرم كل عالم، فعندنا كل، عندنا مدخول لكل وهو عالم، هل نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في عالم وهو مدخول الأداة لإثبات العموم، أو أن نفس كل بغض النظر عن قرينة الحكمة تثبت العموم؟ وقع الخلاف في هالمسألة على أشدها بين الأصولين، إذ كلام إذ نسب إلى الآخر، تكون بحثنا مثل هاي ما يصلح وما يرجبنا كلام الآخر يوم كامل كلام الآخر. نعم تذكرون شيخ؟ نعم بس مفصل جبنا وقلت لكم اكتبوا فيها وكتبتون. خب فقلنا بأنه إن قلنا أردتكم فتاوى أصولي راجع، إن قلنا بأن أدوات العموم موضوع لما يصلح للانطباق، لما يصلح للانطباق على مدخولها فلا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. أما إذا قلنا بأن كل موضوع الاستيعاب ما يراد من مدخولها فلا بد أن تنقح ما يراد من مدخولها أولا لكي تستوعبه كل، وحينئذ بناء على المسلك الثاني نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة لتنقيح ما يراد من المدخول، لأن كل تستوعب ما يراد من المدخول فلا بد أن تثبت أنه ماذا الذي يراد أنا أستوعبه، فتقول كل، تقول كل هكذا أنا أستوعب الذي يراد من المدخول، فما هو الذي يراد من المدخول نقحه أولا أنا أجي أستوعبه. خب تنقح ما يراد من المدخول من وين يجي؟ من مقدمات الحكمة. عالم، هل يراد منه عالم النح أو عالم الصرف أو كل عالم أو يعني أو جميع العلماء أو كذا؟ خب استيعاب عالم للعلماء يحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء مقدمات الحكمة. فبناء على هذا المسلك، هي مسلك من؟ نسيب إلى من؟ نسيب إلى من؟ إلى الآ؟ آخوند واختاره غير واحد أيضا من الأعلام. إذا قلنا بأن العموم التفت لها الفكرة تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فيترجع المشكلة مرة ثانية، القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك في الإطلاق، فيمنع من تمسك الإطلاق في العموم، فلا يثبت الاستيعاب والعموم لجميع الأفراد. فنقول خلاصة المطلب، اتضح مما ذكرنا، عولنا رأسكم، بأن هذه الرواية إن بنينا على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وكان المورد هو مورد الإطلاق، فإنه يتم التعميم للجراحات. وإن بنينا على أن الدية من موارد العموم وقلنا بأنه لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، يثبت المطلوب. ولكن إذا قلنا بمسلكين، إذا قلنا أن القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق وموردنا من قبيل الإطلاق، فلا يصح التمسك بالرواية للتعميم. أو قلنا أن القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق وموردنا من موارد العموم، لكن نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فلا يتم الاستدلال. إذن متى ما يتم الاستدلال؟ في كم مورد؟ موردين. المورد الأول أن موردنا من موارد الإطلاق والقدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق. المورد الثاني أن موردنا العموم لكن نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، والقدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق. ففي هذين الموردين لا يتم الاستدلال بهذه الرواية لإثبات المطلب. وظاهر كلام الماتن أن الآن الرواية لا يمكن استفادة المطلب منها، واضح. لكن هذه لا أعلم، لا أعلم هل هو بهذا التوجيه أو توجيه آخر، لا أعلم. ليس منقح، مو منقح هذه الأبحاث الأصولية عند في زمان الشهيد الأول الثاني، أنك الأدوات موضوع لما يراد أو لما يدخل أو لما يراد أو لما يصلح، وهل نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول أو لا نحتاج، مو واضح. لكن في مثل هذه المقامات هاي يعني في التطبيقات دائما يقولون أن الرواية مجملة ما يتمسك بإطلاقها إلا في موردها. كثير من كلماتهم في مثل هذه الموارد، يجيك مورد يجيك قاعدة عامة، يجعلون المورد مقيد لماذا؟ للذيل الموجود كقاعدة عامة، بس وش تخريج الفني لم يذكروا ذلك. احنا كلامنا الآن في المسألة صناعية. وعلى كل حال تبين من خلال ما ذكرنا أن الرواية يمكن أن يستفاد منها مسألة الجراحات بناء على بعض المسالك. خب لو تنزلنا وقلنا أن الرواية لا يمكن استفادة منها دية الجراحات، فإنه توجد عندنا روايات أخرى واردة في الجراحات، وإنما ذكرت هذا البحث تطبيق للمطالب الأصولية. قال: وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج. الماتن لم يعبر عنها صحيحة، روى تفصيل الجراحات جميل بن دراج. والحال أنه إذا رجعنا إلى الرواية وهي الحديث الثالث من أبواب قصاص الطرف، الموجود هذا الحديث في صفحة 164 من الوسائل، الرواية صحيحة السند وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني إسناد من؟ شيخ طوسي. إذا قلت إسناده شفت في الوسائل إسناده، يعني غمضوا تقول هاي الشيخ الطوسي، ما يحتاج تبحث بعد زايد، هاي الشيخ الطوسي. وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد تام لا متام؟ تذكرون هاي بحثنا في استدلال أربع طرق، واحد منها تام، هاي بحثنا في استدلال. عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، رواية واضحة لطيفة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص. الرجل أفضل من المرأة، فهل بينها وبينها قصاص؟ يقول تمرون خير من جرادة، يقول على الرجل أفضل من فلنح، ما درسنا له الرجل أفضل من المرأة. هذه لكن فيها مشكلة، أي لام؟ لام الاستغراق أو لام الحقيقة؟ لام الحقيقة أو لام الجنس؟ لام الجنس يعني حقيقة الرجل. وش حقيقة الرجل أفضل من حقيقة المرأة؟ يعني وش وش معنى حقيقة الرجل أفضل من حقيقة المرأة كما يقول النحاة؟ وش معناها؟ جنس الرجل خير من جنس المرأة، كلاهما مخلوقين أقربكم عند الله أتقاكم، مش عن جنس الرجل أقرب من جنس المرأة عليها. قال نعم في النحو، هاي سؤال في النحو، بحثوا عنه في النحو، وإيش معنى أن الجنس أفضل؟ يقول لا إحنا مو مراد أن الاصطلاح حتى تشكلوا على أن كل رجل 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 أفضل من كل أمرأة أمرأة أمرأة، فمثلا فرعون أفضل من آسية من تمزاحم ومريم، لا قصنا لام الحقيقة فاندفع الإشكال. وشيف لام الحقيقة اللي في الإشكال واضح. قال نعم عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص. قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء. وش معنى هالرواية؟ شوف الرواية خلينا نكملها، اقرأ لكم الرواية. يقول نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة. وش معنى هذا؟ ذي
فإذا سواء ارتفع الرجل وسفلت
فغير الجراحات يعني
نعم دي دي قصاص أطراف الجرح والطرف يعني. لا يقول
السؤال عن القصاص،
قصاص
الجواب في الجراحة.
الظاهر أنه واضح يمكن بين القرينة بين السؤال والمجيب بأن كلام في الإمام في الجراحات. قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة. وين جواب الشرط؟ نعم
قال سألت عبد الله عليه السلام عن
المرأة
بينها وبين الرجل قصاص في الجراحات حتى تبلغ.
نعم لا رواية ممكن احنا عندنا رواية. قال عندنا هكذا سألت أبا عبد الله عن المرأة وبينها وبين الرجال قصاص. قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث. ما لكم ها غلط هذا اللي منكم. بس وش معنى الرواية يا حسن؟ اقرأ الرواية مرة ثانية. يقول سألت أبا عبد الله عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص. قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة. وش يعني وش هاري خب نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، واضح معنى هذه الرواية. عندنا صدر وعندنا ذيل، عندنا صدر وعندنا ذيل. أما الصدر يقول نعم بينها وبين الرجال قصاص، قام فصل إليه قال في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، يعني بالسوية حتى تبلغ الثلث، يعني سواء حتى سواء يعني في الجراحات سواء حتى تبلغ الثلث، تقديم وتأخير يعني سوية، يعني هم بالسوية في الجراحات حتى تبلغ الثلث. هذا الصدر واضح. فإذا بلغت الثلث يقول سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة. شنو يعني هذه سواء؟ هاي الذيل وش معناها؟ وشو يعني هذه؟ وين جواب الشرط؟ فإذا بلغت الثلث سواء
بينهما قصاص، قصاص العادي النتيجة سواء
معلوم يعني. هنا نعم هنا يوجد احتمال أن هذه الجملة الشرطية متفرعة على الصدر. التفت للمطلب. في الصدر قال في أنا فيها بحث في الرواية في الجراح، ما شفت تعرض لها بالتفصيل بس فيها بحث يعني المفروض يبحثونها. تقول هاي رواية معنى. تقول في الجراحات بالسوية حتى تبلغ الثلث، هذه حتى غاية، فهل الغاية داخلة في المغية أو مو داخلة في المغية؟ حين حتى تبلغ الثلث يعني غاية ما يصبح من الرواية هكذا، في الجراحات بالسوية حتى تبلغ الثلث، إذن لو بلغت الثلث سواء، إذا بلغت الثلث هل هو سواء أو مو سواء؟ هل الغاية داخلة في المغيه بحكم المغيه سواء أو مو سواء؟ جاء الإمام يبين يقول فإذا بلغت الثلث سواء، يعني إذا وصلت إلى الثلث هم أيضا بالسوية، فيريد أن يقول بأن الغاية داخلة هنا في حكم المغيه. فحيث أنه جاء بالغاية في الصدر والغاية فيها كلام، هل الغاية داخلة في المغية أو داخلة في المغية، فرع على ذلك وأراد أن يبين الإجمال فقال أنه في هالمورد الغاية داخلة في المغية سواء. ومقتضى ذلك شيخ سيد ما عليك من التكملة الرواية في المكتوب ارجع مصدر رئيسي، ومقتضى هذا الاحتمال بأن الرواية في على خلاف مسلك الماتن، لا على مسلك الماتن، لأن الماتن يريد أن يستدل بالرواية لإثبات مسلك المشهور، ومسلك المشهور أنه إذا بلغت الثلث بالنص مو بالسوية، مسلك المشهور إذا وصلت الثلث بالنص مو بالسوية، والحال أن الرواية تقول إذا بلغت الثلث فهم سواء، سواء يقول يقولك حتى لو رجل يبين حتى لو الرجل مرتفع والمرأة سافلة صر سواء، كيف صر سواء؟ كيف يقول الإمام حتى لو كان الرجل مرتفع والمرأة دنية ما دام الرجل جنى على المرأة فإنه يكون بينهما سوية حتى وأن ارتفع الرجل وسفلت المرأة. فهكذا نقرأ جملة الشرط فإذا بلغت الثلث الجزاء سواء، يعني بالسوية هي الجزاء انتهت، ارتفع الرجل وسفلت المرأة، يعني سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة أو لا، حتى لو ارتفع الرجل وسفلت المرأة. وبناء على هذا يتضح مسألتين، المسألة الأولى بأنه لا تندرج المسألة تحت خلاف أن الغاية داخلة في المغية أو غير داخلة في المغية، فليست المسألة بحثنا مربوط بهذا الخلاف الأصولي هل الغاية داخلة في المغية في حكم المغية أو غير داخلة، لأنه على كل حال بنينا هناك في الأصول أن الغاية داخلة في حكم المغية أو غير داخلة أو ما ندري، بعد قال نتوقف لكن مسألة فقهية توقف نتوقف في المسألة ما ندري، على كل حال قامت القرينة في مثل المورد بأن في موردنا الغاية داخلة في حكم المغي مغيا، فحتى لو بنينا في الأصول أن الغاية خارج عن حكم المغيا لكن الإمام فرع في الآية فرع في الرواية فإذا فرع فبيستفادوا من ذلك بأن الغاية داخلة في حكم المغيا، وتكون هاي المطلب الأول. إذن المطلب الأول أن الرواية أن البحث في هذه المسألة لا يدور كما قيل مدارا أن الغاية داخلة أو غير داخلة لأن الإمام فرع. المطلب الثاني أن الرواية على عكس مراد الماتن، فهي على عكس مدعاة لا على مدعاة، إلا أن يقال أن ما ذكرناه من الذيل ليس ظاهر، إحنا اللي شرحناه مو ظاهر، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة، يعني ما استظهرنا هالمعنى اللي ذكرته، فيكون الذيل ذيلا مجملا مع ما أدري يعني هم يمكن ما استظهروا أو شيء.
حتى لو تقول مثلا إذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل مفروض ذلك سواء نقول أو ما نقول واو،
نعم
حتى لو تخليها بمعنى آخر.
فإذا فرضنا بأن الذيل مجمل وما استظهرنا هالمعنى ما حقب المعنى اللي ذكرته أنا، تسقط يسقط الذيل عن الحجية، وإذا سقط الذيل عن الحجية يبقى صد للتفكيك للتفكيك في الحجية، وإذا بقى الصد نطبق القاعدة الأصولية، ومقتضى القاعدة الأصولية أن الغاية خارجة عن المغية، ومقتضى خروجها عن المغية أنه إذا بلغت الثلث فليس الحكم سواء، فتكون دليلا على مدعى الماتن. ما يصير ما يصير ما يصلح انك وجهه
لا ما يصير
ما يصير يعني فاذا بلغت الثلث سواء وش سوى فيها سواء دي
حال
شوف حالك كوني سواء ما يصير ما يصير حال سواء، يعني إشارة إلى حكم السوية، سوية في الدية، لأنه سواء سواء هناك سواء سواء. لا سواء يعني سوية، يقول سوية في الجرى. نعم في الجملة الأولى ما في جملة شار، جملة حملية. قال نعم سواء في الجراحات حتى تبلغ الثلث، أو في الجراحات حتى تبلغ الثلث، سواء تقديم وتأخير، قدم الظرف على المضروب. فإذا تفريع، تفريع على ما تقدم، فإذا بلغت الثلث
سواء،
سواء يعني شوف بالسوية يعني
فإذا بلغت الثلث
سواء ارتفع الرجل وسفلت. ما يعبرون، ما يعبرون عن الجناية ارتفع الرجل وسفلت المرأة، أني إذا يريد الإمام يبين هالمطلب
ارتفع الرجل وسفلت المرأة في القصاص
ما يعبر عن هذا التعبير، ما يعبر أن ارتفع الرجل وسفلت المرأة، إشارة إلى الأمور المعنوية، ارتفع وسفلت، ما يشرون إلى ارتفع الرجل يعني جناية أزيد، ما يعبر التعبير شوي. فعلى أي حال، فعلى أي حال لو فرضنا أن الذيل مجمل كما يقول السيد عند احتمال آخر، المهم بغض النظر الآن، إلى الذيل مجمل يسقط الذيل عن الحجية، فيبقى الصاد. إذا بقى الصاد نطبق القاعدة، القاعدة المعروفة بينهم أن الغاية خارج عن أو مجمل، وإذا مجمل نستصحب عدم عدم الدخول. واضح. فتكون النتيجة لصالح الشهيد ثاني بناء على هذه العملية الجراحية الصعبة. واضح. ما بين شيء حتى في المسألة، ولا أحد بين. أنا راجعت كتب كثيرة فيها الرواية ما بينوها، ما أدري واضح عندهم، إحنا مشوش ذهننا الظاهر. واضح. على أي حال، قال وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج، يقول صحيحا عبر عنها كما عبر عنها غير واحد من الإعلام كالشيخ التبريزي، قال سألت أبا عبد الله عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة المرأة. في رواية أخرى، هي رواية مجملة، في رواية أخرى مولانا العزيز أوضح من هالرواية، حديث الأول صحيحة الحلبي محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن 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 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، رواية شنو فيها إبراهيم بن هاشم صح، حتى علم ابن الشهيد الثاني يرى العمل برواية إبراهيم بن هاشم في حديث قال جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة سيأتي في الجراحات، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل، هي إصبع مثل إصبع المرأة سيسيل، إصبع مثل إصبع المرأة، تقبل؟ ها؟ خب. قال حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل عن دية المرأة. هالرواية عليه لو إليه، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة. الشهيد الثاني ذكي، ما ذكر هالرواية مع أنها صحيحة وأوضح، ما فيها مشاكل، ما فيها سواء وسواء وارتفع الرجل، لأن هذه الرواية على عكس مدعاه وهي مستند الشيخ، هذه الرواية استند لها الشيخ في إثبات مدعاه. يقول الشيخ الرواية تقول فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة، ومقتضى الذيل، ومقتضى الذيل ذيل الجملة الشرطية بأنه إذا شككنا في معنى اللي ذكرت أنا شككتونا في ذيك الرواية، بعد أوضح أنا هالمعنى ذكرته في ذيك الرواية، قلت الظاهر من الرواية، لو ما حسن لها بالظهور في الرواية هذه الرواية أوضح، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت، فإذا بلغت الثلث يصدق أنها وصلت إلى الثلث، إذا تجاوزت الثلث، إذا بلغت الثلث، ومعنى بلغت الثلث يعني وصلت إلى الثلث، فهذه الرواية على عكس مدعى الماء الماتن أيضا. ولهذا الشيخ قدس سره تمسك بمثل هالرواية لإثبات أنه إذا بلغت الثلث ماذا؟ رواية إذا بلغت الثلث فإنه تصل المسألة إلى مسألة نطبق قاعدة ماذا؟ قاعدة ماذا؟ استغفر الله انا اشتبه. اذا بلغ الثلث الديه على عكس الشيخ لو
يا الشيخ
لا الشيخ ماذا يدعي؟
الشيخ
اذا زادت هي عكس مدعي انا الشيخ. اشتبهت بلي اشتبهت انا على انا اشتبهت في هذا بالي راح المسلك مسلك الشيخ. الشيخ يدعي انت ما ذكرتون الشيخ يدعي بانه اذا تجاوزت عن الثلث اذا بلغت الثلث يقول الشيخ مو بس بالسويه هذه الروايه تقول اذا بلغت الثلث الديه ضعفت ديه الرجل فهذه الروايه على عكس مدعي الشيخ بلي
الروايه
نعم الرواية الآن هذه الرواية فإذا بلغت الثلث الدية ضعفت دية الرجل على عكس مدعش لأن مدعش الشيخ أنه إذا تجاوزت إذا بلغت إذا وصلت فتطبق آية السوية فهذه الرواية على مسلك المش أنا اشتبهت هذه الرواية على مسلك المش المشهور لأن المشهور يقولون أنه إذا وصلت إلى الثلث أو تجاوزت نطبق قاعدة النص ومقتضى هذه الرواية ماذا أنه على مسلك المش المشهور وكذا الرواية الثانية أنا اشتبه لأنه في بالي يعني انعكس في ذهني مطلب الشيخ. الرواية الثالثة فإذا بلغت الثلث هنا الرواية مشكلة فإذا بلغت الثلث سواء هذي بالعكس هاي بالعكس هاي على عكس مدعى الشيخ إذا بلغت سواء يعني بالسوية فهذه تصلح مستند إلى الشيخ على عكس رأي المشهور. إذن خلاصة المطلع عشان ما يصير تشويش رواية جميل بن دراش كما قلنا سابقا أنها تدل على أنه إذا بلغت الثلث فهي بالسوية فهي على عكس مدعى المشهور وتتناسب مع مدعى الشيخ. أما صحيحة الحلبي فهي تتناسب مع مسلك المشهور فكان الأولى يعني فكان الأولى أن يأتي بصحيحة من؟ بصحيحة الحلبي لا أن يأتي برواية جميل ابن دراج لأن فيها مشكلة واضح ولا تتم إلا على كلام ذكرنا. خب هذا تمام الكلام في مسلك المشهور. أما مسلك الشيخ فقد استدل الشيخ بعدة روايات لإثبات مدعاه. الرواية الأولى رواية جميل بن دراج في البيان الذي ذكرنا. الرواية الأخرى رواية الرابعة في نفس الباب صفحة 164 عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية. حتى ينتهي ثلث معنى حتى ينتهي إلى ثلث الدية ما الإمام حلها الحمد لله بر الخاطمة قال فإذا جاز الثلث ضعف الرجل يعني صار ضعف إذا جاز مو إذا بلغ فهذه الرواية يستفاد منها مدعى من؟ مدعى الشيخ سواء قلنا الغاية داخل تحت المغاية وما داخل لأنه الإمام بين لنا فإذا وهذه تفريع على ما تقدم. رواية سادسة كلام الشيخ الآن حديث السادس قال سئل أبو عبد الله عن جراحات الرجل والرجال والنساء في الديات والقصاص سواء فقال الرجل والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية. حتى لحد الآن حتى تبلغ هاي مشكلة نقع في نفس المشكلة إيمانكم سبحان الله في هالرواية كل الرواية جاب تفريع فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية. هذه الرواية تدل على مطلبين. المطلب الأول أنهم بالسوية خلها بكرة فيها ثلاث مطلب خلها بكرة الرواية فيها كلام غدا الوقت خلص هذا فيها ثلاثة مدلولات بكرة نبحث فيها. الحديث السادس حديث صفحة 165 شوفوا رواية الباب هذا يبدأ من صفحة 163 راجعوا روايات الباب غدا يأتي الكلام في هذه الرواية، ويأتي في سؤال ثاني أنه ماذا نفعل؟ عندك دليلين، ماذا نفعل؟ ما هو مقتضى الجمع بين الدليلين؟ وش مقتضى الصناعة بين الدليلين؟ بحث طويل عريض، واضح مشيتنا بطيئة، فعذرونا. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. غدا درس تعويض عما سلف.